يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك كلام يبقى حبيسا في الصدور، وهناك كلام في طوايا العقل يدور، وهناك كلام يرعب الجبابرة الظالمين، وهناك كلام يكشف زيف مراجع الدين. ولذا فإنهم والجبابرة الظالمين بكل ما أوتوا من قوة يضيقون عليه المجال، ومع كل ذلك هنا من مؤسسة القمر للثقافة والإعلام عبر شاشة القمر الفضائية، برغم آنافهم هناك كلام لا بد أن يقال، وهذا هو كلام لا بد أن يقال. الحلقة الخامسة. سلام سلام على الحجة ابن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومحبيه ومنتظريه. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، عن إمامنا السجاد، ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية. من كل ما تقدم في الحلقات السابقة من هذا البرنامج، إنني أتحدث عن الحلقات التي عنوانها كلام لا بد أن يقال. مرت علينا 4 حلقات. في هذه الحلقات المتقدمة حاولت أن أوجز لكم المطالب بقدر ما أستطيع، وأن أركز على النقاط الواضحة. في الحلقات المتقدمة وضعت خارطة لواقعنا الشيعي عموما، ولواقعنا الشيعي العراقي خصوصا. ليس لأنني عراقي، القضية لا أتعامل معها بهذه الصورة. العراق مفردة لها خصوصيتها في عقيدتنا المهدوية، فحينما أتعامل مع هذه المفردة أتعامل معها من هذه البوابة، من بوابة المشروع المهدوي الأعظم. لا أريد أن أتوغل كثيرا في هذه الجهة من الكلام. خلاصة القول رايات شيعية تغطس في ضلالها، ابتداء من راية المرجعية العليا وانتهاء بالميليشيات الشيعية. وما بين هذا وهذا هناك الكثير من الرايات، إنها رايات الضلال الشيعي، ابتداء من المرجعية العليا وانتهاء بسائر الرايات على اختلاف تشكيلاتها. هناك الكثير من العناوي التي تنتشر في واقعنا الشيعي العراقي وفي واقعنا الشيعي عموما، لكنني أركز القول وأركز النظر على واقعنا الشيعي العراقي، لأن الأئمة هم الذين ركزوا على هذا ولست أنا. وإنما يأتي حديثي في سياق حديثهم، هم الذين وجهونا بهذا الاتجاه. الكتاب الذي بين يدي الكافي، الكافي الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى بسنة، فالغيبة الأولى انتهت سنة 329 للهجرة، والكليني توفي سنة 328 للهجرة على ما نعرفه. الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، باب في الغيبة صفحة 380، إنه الحديث 11 بسنده، بسند الكليني عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث مرارا وكرارا قرأته عليكم، حديث الرايات الشيعية العراقية المشتبهة التي لا يدرى أي من أي. هذا حديث عن رايات شيعية في العراق، المفضل بن عمر عراقي كوفي جعفي، هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. المفضل يقول: فبكيت. الإمام الصادق قال له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ كنية المفضل، المفضل يكنى بأبي عبد الله ويكنى بأبي محمد. فقال الصادق صلوات الله عليه: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت: جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ ما مر في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج يخبرنا عن هذه الحقيقة في أرض العراق. إن لم تكن هذه الرواية تتحدث عن أيامنا هذه بالضبط وبالدقة، فإن الذي يجري في العراق الآن مماثل بالتمام والكمال للذي تتحدث عنه الرواية. ربما الرواية تتحدث عن زمن قادم، لكن الذي يجري على أرض العراق بالضبط مثلما تتحدث الرواية، رايات شيعية عراقية وتحديدا في الكوفة، مراكزها في الكوفة، ابتداء من أهم راية وهي الراية السيستانية، راية المرجعية العليا وهي الأكثر ضلالا لا يدرى أي من أي. المفضل يقول للصادق صلوات الله عليه بعد أن قال له إمامنا الصادق: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ يقول له: جعلت فداك، كيف لا أبكي؟ كيف لا أبكي؟
وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، كلها ترفع شعارات لمحاربة الفساد وهم غاطسون في الفساد، من سقوف عمائمهم إلى أخامص أقدامهم. وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس، نافذة صغيرة، مكان يمكن للإنسان أن يرى ضوء الشمس. وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس، فقال أبينة هذه، هذا ضوء الشمس الذي يحكي عن الشمس، أبينة هذه؟ الإمام يسأل عن الشمس، فقلت نعم. قال أمرنا أبين من هذه الشمس، لماذا تبكي يا مفضل؟ أمرنا أبين من هذه الشمس، عليك أن تشخص رايات الضلال هذه، وبعد ذلك عليك أن تبتعد عنها. ولذا فإننا هنا في مؤسسة القمر للثقافة والإعلام نبايع البيعتين ونتبرأ البراءتين، البيعتان بيعة الغدير الأول بيعة علي، وبيعة الغدير الثاني بيعة القائم، والبراءتان براءة من سقيفة بني ساعدة وبراءة من سقيفة بني طوسي بكل راياتها التي لا يدرى أي من أي، من راية سيستانيها إلى راية دعوتها إلى راية شيرازيها إلى كل الرايات. براءة من سقيفة بني ساعدة وبراءة من سقيفة بني طوسي، هذا هو ديني، والإنسان حر بدينه. إذا كنتم تكفرون بديني فأنا كافر بدينكم، لكم دينكم ولي ديني. إمامنا وضع لنا قاعدة واضحة، أمرنا أبين من هذه الشمس. هذه الرواية ذكرها الكليني في الباب نفسه، الحديث الثالث عن المفضل بن عمر. الإمام هنا بحسب ما نقل المفضل، ويبدو أن الكلمة الأصل هي هذه، فهذا أسلوب الأئمة في الحديث، إلا أن يكون الحديث قد دار مرتين. الإمام الصادق هكذا يقول: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. والله قسم. واستعمل الإمام لام التوكيد، لام الابتداء بعد القسم، هذه اللام التي تأتي في سياق القسم، يقال لها لام الابتداء، يقال لها لام التوكيد، يقال لها لام القسم. أكانت توكيدا أكانت ابتداء أكانت قسما، هي لتأكيد المعنى وتشديده وتحقيقه. والله لأمرنا أبين من هذه الشمس، فكل الرايات ما هي ببينة، لا تملك الحقيقة الواضحة. الحقيقة الواضحة في الجهة البينة التي بيانها بيان محمد وآل محمد، فابحثوا عنها، فابحثوا عنها. لأن الإمام يقول لنا من أن الرايات التي لا يدرى أي من أي، الراية السيستانية التي قائدها صاحب الراية فيها السيستاني نفسه، هو الذي ضلل الشيعة بهذا المنهج الضال من أن النواصب أنفسنا، وتفرع على هذا ما تفرع من الضلال العقائدي ومن الضلال الفتوائي ومن الضلال العملي ومن الضلال السياسي ومن الضلال بكل أشكاله وألوانه. الراية هذه هي التي قائدها وصاحبها يختلي بعمر موسى كي يرسل من خلاله إلى رؤساء العرب النواصب أن يلقوا بالشيعة في أحضانهم، في أحضان الوهابية والنواصب، وترتب ما ترتب على هذا من مخططات النواصب والوهابيين حتى وصل حال الشيعة إلى ما وصلوا إليه في العراق وغير العراق. الحديث عن شيعة العراق وعن رايات الضلال المشتبهة، والتي أولها راية السيستاني، راية الضلال الأكبر. الصادق يقول والله لأمرنا أبين من هذه الشمس، أمرنا أبين من هذه الشمس. كيف نتبين ذلك؟ أنا لا أفرض عليكم ما أعتقده، وإنما أعرض بين أيديكم وأنتم احترموا عقولكم، إن بخي شيء منها فعملية إخصاء العقول في الواقع الشيعي قد بدأت منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس شيخ الطائفة محمد ابن الحسن الطوسي حوزة النجف المشؤومة. منذ ذلك الوقت وعملية إخصاء العقل الشيعي مستمرة على أي حال. هذه مشكلة الشيعة، هذه مشكلتي ومشكلتكم أيضا. سلمنا رقابنا لهؤلاء السفلة الذين يقال لهم نواب صاحب الزمان، هؤلاء الذين يصفهم صاحب الأمر في الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 412 للهجرة بأنهم السباريت من الإيمان. سباريت يعني سرابيت، لا إيمان عنده، السباريت من الإيمان، مراجعنا العظام السرابيت. سرابيت باللهجة الشعبية العراقية، السباريت من الإيمان. لا أريد أن أتشعب كثيرا، فلطالما حدثتكم وحدثتكم في هذه الجهات، وبرامجي كثيرة والوثائق فيها كثيرة، بإمكانكم أن تتابعوا هذه الشاشة أو أن تعودوا إلى الإنترنت. سأقف عند كلمة إمامنا الصادق صلوات الله عليه: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. سأعرض لكم طريقتي في فهم كلام إمامنا الصادق، وأنتم أحرار هل تقبلون بها أو لا تقبلون، تلك مشكلتكم. ما هي مشكلتي؟ أنا أضع الحقائق بين أيديكم وأقول لكم بعد ذلك في أمان الله. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: من تكلم في الله هلك، ومن طلب الرئاسة هلك، ومن دخله العجب هلك. اشتدت مؤونة الدنيا والدين، فأما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليه. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لأحد أولاده: يا بني، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك. وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة.
الكتاب الذي بين يدي كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. باب التوقيعات: إنه التوقيع المعروف، توقيع إسحاق بن يعقوب. لا أريد أن أقرأ التوقيع بتمامه وكماله، فلقد قرأته مرارا وكرارا وشرحته مرارا وكرارا من جهات وحيثيات مختلفة في برامجي المتوفرة على الشبكة العنكبوتية. صفحة 510. إنه الحديث الرابع بسنده بسند الصدوق عن إسحاق بن يعقوب الذي وجه رسالة إلى إمام زماننا فيها مجموعة من الأسئلة الضرورية والمهمة جدا. الإمام كتب بخطه جواب هذه الأسئلة وأرسلها إلى إسحاق ابن يعقوب عبر السفير الثاني العمر الثاني رضوان الله تعالى عليه. المضامين التي وردت في التوقيع الشريف تشتمل على أمور
يشترك فيها جميع الشيعة، ولكن هناك نقاط دالة نستطيع من خلالها أن نميز الجهة التي تمثل أمرهم الذي هو أبين من الشمس، مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه كما قرأت عليكم من الكافي: والله لأمرنا أبين من الشمس. هذا التوقيع الشريف، توقيع إسحاق بن يعقوب، مراجع الشيعة يعبثون به، يضعفونه. الخوئي مثلا يضعفه، السيستاني مثلا يضعفه، يرفضه. بالنسبة لي الصواب في خلافهم، الصواب في خلاف الحوزة الطوسية، حينما أجد شيئا يضعفه الخوئي، يضعفه السيستاني، فإن الحق في ذلك الشيء، لأن تضعيفهم لأحاديث أهل البيت منهج شيطاني يتبعونه. الخوئي هنا مثال، والسيستاني هنا مثال، وإنما أشرت إلى الخوئي لأنهم يقولون عنه من أنه هو الأعلم على طول زمان الغيبة، زمان الغيبة الطويلة، زمان الغيبة الكبرى، هم يقولون هكذا. وإلا فالخوئي صورة عملية وتطبيقية لمنهج البخاري رجالا، ولمنهج الشافعي فقها وأصولا، ولمنهج المعتزلة عقائدا وتفسيرا. وهذا هو حال محمد باقر الصدر، لكنه يضيف إلى كل ذلك الضلال القذارهتي القطبية والأخوانية، ينقع كل ذلك الضلال في قذارات حسن البنا وسيد قطب. وكذا هو السيستاني على نفس ضلال الخوئي. قد تجدون الكلام شديدا، لكن الحقيقة هي هذه، على الأقل بالنسبة لي، لا أبالي بالآخرين. الآخرون أحرار بعقائدهم وأنا حر بعقيدتي، لكنني لا أتكلم من فراغ، أنا أتكلم وقد وضعت الأدلة والبراهين والحقائق بالمئات في مئات ومئات من الساعات، تبث ليل نهار عبر هذه الشاشة، وهي موجودة ليل نهار على الشبكة العنكبوتية. إذا كان أحد منكم يريد أن يبحث عن الحقيقة بنفسه فليبحث، سيصدم لكثرة الحقائق ولقوة البراهين والأدلة والحجج والوثائق. على أي حال، الصواب في خلاف السيستاني، الصواب في خلاف الخوئي، الصواب في خلاف الحوزة الطوسية الأصولية المرجئية البترية، الصواب في خلاف هؤلاء. الرشاد في خلافهم. هذه القاعدة أنا لا أعمل بها مع المخالفين لأنني لا أحتاجها، لا شأن لي بالمخالفين لا من قريب ولا من بعيد. مشكلتي مع هؤلاء، مشكلة الشيعي مع الحوزة الطوسية الخبيثة المرجئية البترية القذرة. هؤلاء هم يمثلون سقيفة بني ساعدة، وهؤلاء هم يمثلون المنهج التقصيري الناصبي. لذا فأنا معتاج لتطبيق هذه القاعدة مع هؤلاء ويا هالشكولات. الصوام في خلافهم والرشاد في خلافهم، وهذا الكلام أقوله عن تحقيق وتدقيق، لا أقوله لموقف مزاجي أو لحالة نفسية طارئة أو لغضب ما. هذا الكلام أقوله وأنا مسؤول عنه. الصواب في خلاف هؤلاء، الرشاد في خلافهم، قطعا هذه القاعدة لا يعمل بها في كل الأحوال، وإنما هناك مساحات يعمل بها ونستطيع أن نستفيد منها. مصداق من هذه المصاديق هذا التوقيع الشريف الذي يضعفه الخوئي ويضعفه السيستاني وسائر المراجع الآخرين. هنا نعمل بهذه القاعدة، الصواب في خلاف هؤلاء الضالين، في خلاف هؤلاء الجهلة السفلة الذين ينكرون أهم توقيع وصل إلينا من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. في آخر التوقيع، في آخر التوقيع ماذا يقول إمام زماننا وهو يوجه الخطاب إلي وإليكم؟ والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى. إسحاق بن يعقوب لا شأن لنا به، شيعي يسلم عليه الإمام هنيئا له. الكلام هنا وعلى من اتبع الهدى، هذه العبارة حينما ترد بحسب لحنهم بحسب معاريض كلامهم، إما أن ترد لبيان ضلال الذين يقصدون بها، إذا كان الكلام موجها لمجموعة معينة لجهة معينة، وإما أن يكون المراد مثل ما هنا حينما جاءت العبارة في آخر رسالة مهمة تشتمل على الكثير من المطالب المهمة. الإمام يريد أن يقول لنا ما جاء في الرسالة هذه علائم الهدى، على الطرقات توضع علامات المرور، علامات السير، كي ينتفع الناس منها في سيرهم في حركتهم. الإمام هنا في هذا التوقيع الشريف وضع لنا علامات، إنها علامات المرور، علامات السير المهدوي علينا أن نتفحصها. بالنسبة لي إنني أتفحص طريقي عبر هذا التوقيع، لا كما يفعل سيستانيكم وأمثاله من البتريين يضعفون هذا التوقيع الشريف. علائم السير في طريق إمام زماننا قد وضعت في هذا التوقيع الشريف، ولذا فإني سأمر عليها. لا أدري هل تكفي هذه الحلقة، أنا أحاول الاختصار والإيجاز بقدر ما أستطيع. أريد أن أجمع الكلام في حلقات محدودة حتى لا يقال من أن عدد الحلقات كثير، يصعب أن نتابع كل الحلقات. سأختصر المطالب في عدد محدود من الحلقات تحت هذا العنوان: كلام لا بد أن يقال. أعود إلى التوقيع الشريف. فالإمام سلم على من اتبع الهدى، سلم على إسحاق: والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب وعلى من اتبع الهدى. علامات السير في الطريق المهدوي قد وضعت في هذا التوقيع. كما قلت قبل قليل فإن التوقيع الشريف هذا يشتمل على الكثير من المطالب، منها ما هو مشترك بين الجميع، ومنها ما لا نستطيع أن نتبينه بوضوح، ولكن هناك علامات أساسية وضعها إمام زماننا في هذا التوقيع الشريف بإمكان الجميع أن يتبينوها، لأنها تميز الرايات، تميز الرايات الشيعية. من خلال هذه العلامات نستطيع أن نميز الرايات وأن نميز الاتجاهات وأن نميز الجهة التي يسطع فيها أمر محمد وآل محمد بنحو بين كالشمس، والله لأمرنا أبين من الشمس. ماذا جاء في الكتاب الكريم في سورة طه وفي الآية 82 بعد البسملة من سورة طه؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار، إني لتأكيد المعنى، إن لتأكيد المعنى، وإني لغفار واللام للتوكيد، هذه لام الابتداء ولام التوكيد. غفار مبالغة لغوية، ليس هناك من صيغة مبالغة من جهة المعنى يمكننا أن ننسبها إلى الله، لكن من جهة اللغة، من جهة الصرف، من جهة الهيئة والبناء والتكوين للكلمات، لا من جهة الدلالة العقائدية الحقيقية. لا توجد صيغ مبالغة مع الله، ولا توجد صيغ مبالغة مع محمد وآل محمد. نعم، مع الأنبياء الذين هم من شيعة محمد وآل محمد يمكن أن نستعمل صيغ المبالغة. مع الله لا يجوز استعمال صيغ المبالغة من الجهة العقائدية الحقائقية. لغة، نعم، من الجهة اللغوية والتركيب اللغوي والهيئة الصرفية والدلالة البلاغية بحسب الأساليب العربية في البيان، لكن من جهة العقيدة والحقيقة لا يجوز بأي وجه من الوجوه أن نستعمل صيغ المبالغة مع الله أو مع محمد وأهل محمد، لأنهم وجه الله، فلا نستطيع أن نستعمل صيغ المبالغة مع الله ومع وجهه الأعظم. وإني لغفار، إني لغفار لمن تاب وآمن، الواو العاطفة، وعمل صالحا، ثم العاطفة، والتي كما يقولون تستعمل في التراخي، والمراد من التراخي هناك فاصل وهناك مسافة ومساحة تقطع ما بين ما قبلها وما بعدها. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، هذا كله حسن، ولكن كل هذا لا قيمة له، ثم اهتدى. هذا الذي يتوب أليس مهتديا؟ نعم، إنها هداية بدرجة من الدرجات. وإني لغفار لمن تاب، التائب هو العائد إلى الله، أليست هي هذه الهداية؟ هذه هداية، ومن قال من أنها ليست هداية؟ هذه هداية. وإني لغفار لمن تاب وآمن، والإيمان هداية، وعمل صالحا هداية، هذه هداية بعد هداية بعد هداية، ولكن لا قيمة لها، لا قيمة لها. الهداية هي هداية علي فقط حينما تمتد الخيوط إلى علي، هنا هي الهداية الحقيقية التي يتحدث القرآن عنها. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ثم اهتدى. إليك يا أمير، هكذا نقرأ في الزيارة الغديرية. هذه الزيارة مروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هكذا نخاطب سيد الأوصياء حينما نزوره في النجف في يوم الغدير. نقول له: أشهد شهادة حق هذه شهادة نشهد بها بين يدي سيد الأوصياء. أشهد شهادة حق وأقسم بالله، قسم صدق، شهادة وقسم. نحن لا نخاطب شباكا من الخشب أو من الفضة، هذا الشباك كعبة نتوجه إليها، ليس إلا جهة. نحن نخاطب عليا، نخاطب عليا الذي هو أساس الحياة وجوهر الحياة، نخاطب عليا، نخاطبه خطابا حقيقيا، نخاطب أمير المؤمنين، نحن في محضره. أكنا في شرق الأرض أم كنا في غربها؟ أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق أن محمدا وآله صلوات الله عليهم سادات الخلق، وأنك مولاي يا أمير الأمراء، وأنك مولاي ومولى المؤمنين، وأنك عبد الله ووليه وأخ الرسول ووصيه ووارثه، وأنه أن رسول الله وأنه القائل لك، هكذا قال لك يا أمير، والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك، ما آمن بي من كفر بك. القرآن في سورة المائدة في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول، الخطاب لي ولكم، القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، كما يقول أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه، القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. الخطاب لفظا للمصطفى، معنى ومضمونا لي ولكم. يا أيها الرسول بلغ، بلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين كفروا ببيعتك يا علي في سقيفة بني ساعدة وفي سقيفة بني طوسي في حوزة النجف، وأنه القائل لك يا أمير الأمراء، والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك، ولا أقر بالله من جحدك، وقد ضل من صد عنك ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك، وهو قول ربي عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك. الزيارة هكذا تقول: ثم اهتدى إلى ولايتك. على هذا بايعنا في بيعة الغدير، أن نأخذ التفسير منهم وهذا هو تفسير قرآنهم. بايعنا في الغدير أن نأخذ التفسير من علي، من علي، من علي وآل علي فقط، 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 لا كما فعل الطوسي، لا كما فعل مراجع النجف، لا كما فعل الخوئي ومحمد باقر الصدر والسيستاني والبقية الباقية من الذين سبقوهم ومن الذين يعاصرونهم الآن، يعاصرون السيستاني أو سبقوه تاريخا، ومن الذين سيأتون من بعده على منهج الضلال نفسه. هذا هو الواقع الشيعي بوصف دقيق. ولم يهتدي إلى الله، رسول الله يقول للأمير، ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك، وهو قول ربي عز وجل، وإني لغفار، لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى إلى ولايتك. من لا يهتدي بك، نحن مرة نهتدي إلى علي ومرة نهتدي بعلي، ونحن هكذا، نحن نهتدي إلى علي ونهتدي بعلي. فحينما نقرأ في صلواتنا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، إننا هنا نريد الهداية إلى علي ونريد الهداية بعلي، ومن مصاديق الهداية بعلي أن نذكره في صلواتنا كي تهتدي صلواتنا. هذا من مصاديق الهداية بعلي، أن نهتدي إلى علي فهو الدين كله وهو الحق كله. هذه الهداية الأصل، والهداية الفرع أن نهتدي بعلي، أن نتمسك بتفسيره للقرآن، أن نتمسك بمنطقه، أن نتمسك بقواعد التفكير العلوي، أن نتمسك بقواعد التفهيم العلوي. هذه هداية بعلي، أن نذكره بعنوان الوجوب. وبهذه العقيدة من أن صلواتنا من دون ذكره الواجب القطعي في التشهد الوسطي والأخير صلواتنا باطلة، باطلة، باطلة. من مصاديق أن نهتدي بعلي أن نذكره في صلواتنا وفي صيامنا أيضا، في كل عباداتنا. جوهر العبادة ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا هكذا يخاطب رسول الله أمير المؤمنين: ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك. هذه هداية بعلي وهو قول ربي عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك. هذه هداية إلى علي، إلى ولايته. مرة نهتدي به ومرة نهتدي إليه. إمامنا صاحب الأمر وهو يختم الرسالة بهذه العبارة: وعلى من اتبع الهدى. هذا هو الهدى، اتباع الهدى هو هذا، هو هذا الهدى. التفاصيل أشار إليها إمام زماننا في التوقيع الشريف. إمامنا الصادق ماذا قال؟ والله لأمرنا أبين من الشمس. أمرهم دينهم، ودينهم يبينه إمام زماننا. ألا نقول من أنه صاحب الأمر؟ فهذا هو الأمر الذي يتحدث عنه الصادق من أنه أبين من الشمس. والله لأمرنا أبين من الشمس، إنه الأمر الذي نقصده ونعتقد به حين نخاطب إمام زماننا من أنه صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. الأحاديث هكذا أخبرتنا من أن الله إذا أراد برجل خيرا جعله على هذا الأمر. على أي أمر؟ على هذا الأمر الذي هو أبين من الشمس. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يهني. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. إذن سنذهب في جولة سريعة بين عبائر التوقيع الشريف، التوقيع المهدوي الشريف، الذي حدثتكم عنه قبل قليل، وسأذهب إلى النقاط الدالة إلى علامات السير المهدوي، وإلا فإن التوقيع الشريف يشتمل على كثير من المضامين التي يشترك فيها جميع الشيعة، فلن تكون مائزا يميز هذه الجهة من تلك. وبعض الأمور ذكرت بنحو شخصي ترتبط ببعض الشخصيات، فلا تعد من العلامات ومن المميزات التي وفقا لها نستطيع أن نشخص الجهة التي يتجلى فيها هذا المعنى. والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. سأبدأ من هنا، من هذه النقطة الواضحة والتي تكون علامة مميزة ومميزة، هي في نفسها علامة مميزة وهي أيضا ستكون مميزة لأهلها. إمام زماننا يقول: وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. هذه علامة مائزة واضحة علينا أن نتدبر فيها، وفي ضوء هذه الكلمة علينا أن نشخص الاتجاهات. الإمام هكذا قال: وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. الإمام جمع كل هذه الأوصاف: الكفر، التكذيب، إنه تكذيب لله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الذي أخبر الأنبياء طرا من أن الحسين سيقتل، تكذيب لرسول الله، تكذيب للحسين نفسه، تكذيب لإمام زماننا، تكذيب للحق والحقيقة. وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. من هم الذين قالوا من أن الحسين لم يقتل وإنما رفع إلى السماء؟ هذه مجموعات الضلال، إنهم الخطابيون لعنة الله عليهم. وما تفرع من هذه المجموعة القذرة، هذه المجموعة نشأت من ضلال السبئيين. السبئيون لعنة الله عليهم تكونوا زمان أمير المؤمنين، لكنهم لم ينتشروا انتشارا واسعا. من أقذر المجموعات التي تشققت وخرجت من الضلال السبئي الخطابيون زمن الصادق صلوات الله عليه، وتشقق من الخطابيين من تشقق، فرق كثيرة في زماننا هذا. النصيريون الذين هم في سوريا وفي لبنان وفي تركيا وفي إيران وقليلون في العراق، عناوينهم تختلف. قد يقال لهم العلويون في سوريا وفي لبنان، وقد يقال لهم النصيريون أو العلويون في تركيا، وقد يقال لهم الكاكائيون في العراق، وقد يقال لهم في إيران الحق فرستيون، حق فرست، هؤلاء هم. قد تشتد العقيدة عند هذه المجموعة منهم، وقد تضعف بدرجة وأخرى عند مجموعة في هذا البلد أو ذاك، لكن في النتيجة هم النصيريون. من كتبهم، وهي أيضا من الكتب الخطابية اللعينة تبنتها المجموعات الخطابية عبر القرون، الكتاب الذي يقال له الهفت الشريف، أو يقال له الهفت والأظلة، وربما يعنون بعناوين أخرى أيضا. في هذا الكتاب وأمثاله يفترون على محمد وآل محمد، ويقولون من أن الحسين لم يقتل. لا أريد أن أخوض في عقيدتهم. إمام زماننا هنا حينما يحشد كل هذه الكلمات، فكفر وتكذيب وضلال. الرسالة قصيرة، لماذا هذا الحشد لكل هذه الكلمات في رسالة قصيرة؟ هذا التوقيع توقيع قصير. مجموعة من السطور، لماذا هذا الحشد لهذه الكلمات؟ لأن الإمام يريد أن ينبهنا ليس إلى خطورة هذه العقيدة فقط، وإنما إلى خطورة الدين النصيري عموما، ليس في هذه العقيدة فقط التي ترتبط باستشهاد أبي عبد الله. لذا فإن الإمام حشد كل هذا، يريد أن يقول لنا من أن النصيريين كفار مكذبون بالله ومحمد وآل محمد وضلال، فأصحاب هذه العقيدة كفار ومكذبون بالله وآل الله وضلال. فالإمام يحذرنا من دينه، يحذرنا من كتبهم، يحذرنا من أحاديثهم ورواياتهم، كتبهم كتب كفر وتكذيب وضلال بالضبط مثل ما يقول إمام زماننا. أوجه كلامي إلى شباب الشيعة، إلى أبنائي وبناتي من شيعة الحجة بن الحسن، كي لا يخدعوا بأحاديث هؤلاء. كتب هؤلاء فيها حق وفيها باطل، كتب الماركسيين أيضا فيها حق وفيها باطل، كتب اليهود أيضا فيها حق وفيها باطل، كتب الإلحاد فيها حق وفيها باطل، كتب النواصب من كل الطوائف فيها حق وفيها باطل، في كتب النصيريين هناك أحاديث صحيحة من أحاديث العترة الطاهرة، لكن أكثر ما فيها، أكثر ما في هذه الكتب ضلال، كفر وتكذيب وضلال. ما حاجتنا لكتبهم وما حاجتنا لأحاديثهم؟ الكتب التي عندنا تكفينا وتكفينا وتكفينا. إمام زماننا يلفت أنظارنا إلى هذه الحقيقة. هنا حينما حشد الكلمات هو لا يريد أن يلفت أنظارنا إلى ضلال هذا المعتقد من أن الحسين لم يقتل. كان بإمكانه أن يقول صلوات الله عليه: وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فضلال، أن يقول فكفر. لماذا حشد كل هذا؟ فكفر وتكذيب وضلال. إمام زماننا يريد أن يلفت أنظارنا إلى ضلال هؤلاء في كل دينهم، دينهم كفر وتكذيب وضلال. وفي الوقت نفسه إمامنا يريد أن يلفت أنظارنا إلى أن معرفة المشروع الحسيني أمر مهم، عدم معرفته يؤدي إلى الكفر والتكذيب والضلال. علينا أن نعرف المشروع الحسيني، ولن نستطيع أن نعرف المشروع الحسيني من دون معرفة الحسين، ولن نستطيع أن نعرف الحسين من دون معرفة قائم أهل محمد. معرفة الحسين هي معرفة القائم، ومعرفة القائم هي معرفة الحسين، والمشروع واحد، المشروع واحد. المشروع الحسيني هو المحرك الأم للمشروع المهدوي الأعظم. زيت الوقود لمشروع القائم يجري منذ عاشوراء. دم الحسين هو مصدر الطاقة ومصدر القدرة ومصدر القوة في محركات المشروع المهدوي الأعظم. من هناك تبدأ الحكاية، من هناك، من دم حسين، من هناك، من هناك تبدأ الحكاية. فالإمام هنا حينما يقول: وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر، وتكذيب وضلال. الإمام يوجه أنظارنا إلى مسألتين. المسألة الأولى كفر هؤلاء، كفر الخطابيين، كفر النصيريين وكفر أمثالهم. الإمام يوجه أنظارنا إلى كفر دينهم وتكذيبهم وضلالهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يوجه أنظارنا إلى أن عدم معرفة المشروع الحسيني سيقودنا إلى الكفر والتكذيب والضلال. لماذا؟ لأن عدم معرفة المشروع الحسيني هذا يعني أننا لا علاقة لنا بمحمد وأهل محمد. إذا كنا من شيعتهم فإن محمدا وآل محمد في ليلهم ونهارهم على طول الخط يدفعون بنا إلى الحسين. هذا يعني أننا لا نعرف شيئا من ثقافة محمد وأهل محمد. محمد وآل محمد في ليلهم ونهارهم، في ظاهرهم وباطنهم، في كل جزء من أجزاء دينهم يدفعون بنا إلى الحسين، يدفعون بنا وبقوة، يرغمون آنافنا على أن نتوجه إلى الحسين. لماذا؟ لأجل أن نبكي، لأجل أن نعرف قائمة آل محمد. مشروع محمد وآل محمد يبدأ تنفيذه على يد قائم آل محمد، كيف نتوجه إليه من دون أن نعرف الحسين ومن دون أن نعرف مشروع الحسين؟ لا نستطيع أن نعرف القائمة ولا نستطيع أن نعرف مشروعه الأعظم من دون معرفة الحسين. ولا يمكننا أن نعرف المشروع القائم من دون أن نعرف الرجعة، لأن المشروع القائمية مقدمة للرجعة التي يستهزئ بها مراجع النجاة. أنا أسألكم أنتم الذين تتابعون البرامج، خذوا هذه العلامة وطبقوها على أي جهة من الجهات في الواقع الشيعي، أية علامة، أية جهة حدثتكم عن النصيريين وعن الغلاة بالوثائق والحقائق؟ أية جهة كشفت ضلال هؤلاء؟ عودوا إلى برامجي كي تعرفوا الحقيقة. على سبيل المثال عودوا إلى برنامج الكتاب الناطق وإلى مجموعة حلقات الغلو والغلات وإلى العديد من برامجي الأخرى. الجهة التي حدثتكم قناة القمر هي التي كشفت لكم كفر وكذب وضلال الغلاة من النصيريين إلى الخطابيين إلى سائر المجموعات الضالة الأخرى. من هنا ظهرت الحقائق والبراهين، ومن كتبهم، من كتبهم، من أدبياتهم، من مصادرهم. من الذي حدثكم عن الحسين في أجواء عاشوراء وفي أجواء الظهور وفي أجواء الرجعة العظيمة. من هنا، من هنا على سبيل المثال عودوا إلى برنامج يا حسين البوصلة الفائقة، وعودوا إلى مجموعة حلقات هذا هو الحسين، هذا هو الحسين. في أي جهة وجدتم هذه الحقائق؟ هذه علامة من علامات السير في الطريق المهدوي. الجهة التي تكشف لكم ضلال الغلاة وكفر الغلاة من السبئيين إلى الخطابيين إلى النصيريين إلى سائر المجموعات الأخرى، هنا هنا بنحو موسع وبحجج ومن كتبهم من مصادرهم، وهنا هنا الحديث عن حسين وعن مهديه وعن ظهوره وعن رجعتهم وعن الدولة العلوية الكبرى وعن الدولة المحمدية العظمى، كل التفاصيل بينت وشرحت عبر هذه الشاشة. هذه العلامة طبقوها، طبقوها على هذه الشاشة، على منهج مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، وطبقوها على مناهج سائر المؤسسات في الوسط الشيعي، على مناهج مرجعياتكم في النجف وكربلاء وفي سائر الاتجاهات الأخرى، من المرجعيات إلى الأحزاب إلى التجمعات إلى الكيانات المختلفة. هذه علامة شاخصة إمام زماننا أشار إليها. وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال، الإمام يريد من شيعته أن يفقهوا كلامه، وفقه كلامه هو هذا الذي حدثتكم عنه، لابد أن نثبت كفر وكذب وضلال الغلاة، ولا بد أن نبحث بتدبر ودراية عن حقائق ولطائف المشروع الحسيني العظيم. خذوا هذا وطبقوه على أرض الواقع، في أي جهة تجدون هذه المضامين شاخصة واضحة جلية؟ نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أراد أن يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطمة صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين، فلا يدع زيارة الحسين بن علي. وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين، فإذا هم الرجل بزيارته واغتسل ناداه محمد صلى الله عليه وآله يا وفد الله، أبشروا بمرافقتي في الجنة. هناك علامة أخرى من علامات السير في الطريق المهدوي، مباشرة بعد أن قال إمام زماننا: وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال، مباشرة بعدها: وأما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. الكلام في أجواء رواة الحديث والأحاديث، سأقف قليلا عند هذه العلامة وأقرأ عليكم. من الكاف الشريف، من الجزء الأول، من المصدر نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل: في الصفحة 50، إنه الحديث 9 من الباب الذي عنوانه باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، آخر حديث في الباب، الحديث 9 بسنده، بسند الكليني، عن معاوية بن عمار قال: قلت للصادق صلوات الله عليه: رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس، قطعا يبثه في الناس في الشيعة، في الذين يحبون محمدا وآل محمد، نحن نتحدث عن زمان إمامنا الصادق، هو في زماننا الآن لا يستطيع راوية حديث العترة أن يبث الحديث في أوساط حوزة النجف وكربلاء حتى يستطيع أن يبثه في أوساط النواصب مثلا، لأن نواصب النجف وكربلاء سيحاربونه ويحاربون حديث العترة. ما هو هذا المنهج؟ كثيرون يسمعونني الآن لا يصدقون هذا الكلام، لا يعرفون أن الحقيقة هي هذه. معاوية ابن عمار يقول للصادق صلوات الله عليه: رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس، يبثه ينشره، يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم. هذا كلام الراوي، فلا نتعامل مع كلامه بالدقة التي نتعامل بها مع كلام الإمام المعصوم. هو يقصد من الناس هنا الشيعة، ويقصد من الشيعة حينما ذكرهم بشكل خاص خواص الشيعة، هذا هو الذي يبدو من كلامه. رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ الإمام هكذا قال: الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من 1000 عابد. هذا هو الذي نريده، كلام الصادق صلوات الله عليه. الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من 1000 عابد. كيف يشدد قلوب الشيعة؟ ما المراد من ذلك؟ الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا. نقول راوية للحديث إنه يتحدث بلسانه لا أن يكتب على الورق. كتابة الحديث على الورق من فروع الرواية، أصل الرواية أن تنطق بالألسنة. الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا، إنهم يستمعون إليه، وهكذا هو يشدد بحديث العترة قلوب الشيعة، يشدد قلوبهم بأي شيء؟ بعقيدة البراءة أولا، لأن عقيدة البراءة هي التي تجعلنا ننظف قلوبنا وننظف عقولنا من قذارات النواصب، بالضبط بعكس ما يفعل مراجع النجف وكربلاء وهم يملؤون عقول الشيعة عبر كتبهم وعبر فضائياتهم وعبر خطباء المنبر الحمير، والذين سيتقيؤون عليكم في أيام محرم. نحن على أبواب شهر محرم، سيتقيأ هؤلاء الخطباء الحمير من قذارات أمعائهم الغليظة، يتقيؤون بها من أفواههم في عقولكم لصناعة الغباء المرجعي في عقول الشيعة. هذا هو الذي يفعلونه بحسب ما ترسمه المرجعية الرشيدة من ضلالها وسفاهتها وتفاهة حوزتها. وإذا ما أصدروا البيانات، بياناتهم مشحونة بالأخطاء، يصدرون البيانات لتوجيه الخطباء، بياناتهم قبيحة مشحونة بالأخطاء من كل أشكالها. وقد فضحت بيانات السيستاني التي يوجهها إلى خطباء مرجعيته في برامجي، عودوا إلى برامجي، وبيانات السيستاني موجودة على موقعه الألكتروني الرسمي، وقد فضحت معايبها وأخطاءها وضلالها. أنا أتحدث بالأرقام وبالوثائق، عودوا إلى برامجي وستجدون ذلك واضحا وجليا. فراوية الحديث هذا بحديث العترة يشدد قلوب الشيعة بالبراءة أولا وبحقائق الولاية ثانيا، بالبراهين والأدلة والوثائق التي تجعل قلوب الشيعة مطمئنة من الحقائق التي يتمسكون بها ولا يعبؤون بالآخرين من نواصب سقيفة بني ساعدة أو من نواصب سقيفة بني طوسي. وهذا هو الذي تفعله مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، هذا هو الذي تفعله شاشة القمر الفضائية. الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من 1000 عابد. إذن راوية الحديث ينطق 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 لا أن يكون أخرس، حتى حينما يكتب إنه يكتب الحقائق التي تشدد القلوب لا أن يصدر البيانات التي كلها أخطاء وكلها اشتباهات وكلها ضلال وكلها سفاهة، مثلما يفعل مراجعنا العظام في النجف وكربلاء في كل سنة، يتقيؤون ضلالا في بياناتهم، يتقيؤون سخفا وجهلا وجهالة. أنا لا أفتري على أحد، بيانات السيستاني موجودة على موقعه الإلكتروني الرسمي وبرامجي موجودة على الإنترنت. واذهبوا إلى المتخصصين في المجالات التي تحدثت فيها وقولوا له الرجل هكذا يقول والسيستاني هكذا يقول، فماذا تقولون أنتم؟ لا تذهبوا إلى أصحاب العمائم هؤلاء الحمير والبغال، اذهبوا إلى أساتذة الجامعات وسلوهم. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطبعة طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى قم المقدسة، صفحة 319، رقم الحديث 234. الوقت يجري سريعا، أذهب إلى موطن الحاجة منه. إمامنا الحسن العسكري يحدثنا عن جده الصادق صلوات الله عليهما. الصادق يقول: من كان همه في كسر النواصب عن المساكين الموالين لنا أهل البيت، يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم ويبين عوراتهم. قطعا أخطر النواصب هم نواصب سقيفة بني طوسي. لماذا؟ لأن الإمام الصادق في التفسير هذا أيضا إمامنا العسكري يحدثنا عنه، من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر على الشيعة، على ضعفاء الشيعة، من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ضعفاء الشيعة ما هم ضعفاء في أبدانهم، ولا هم ضعفاء في جيوبهم، ولا هم ضعفاء في سمعتهم، هؤلاء ضعفاء في عقولهم، لقد تعرضوا إلى عملية إخصاء عقلي، هؤلاء أغبياء، لقد شحنت عقولهم بالغباء المرجعي. المراجع الذين هم مصانع الغباء الديني، مصانع الغباء العقائدي، يتقيؤون قذاراتهم عبر الفضائيات. أتحدث عن قذارات المراجع الذين هم مصانع الغباء العقائدي، يتقيؤون قذاراتهم عبر فضائياتهم وعبر خطبائهم الحمير على المنابر. الصادق يقول: من كان همه في كسر النواصب عن المساكين الموالين لنا أهل البيت، يكسرهم عنهم بكلام لا بد أن يقال، هكذا يكسرون، يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم ويبين عوراتهم، وفي الوقت نفسه ماذا يفعل؟ ويفخم أمر محمد وآله. خذوا هذا وطبقوه في أي جهة من الجهات. الحديث هنا عن أخطر النواصب. أخطر النواصب هم نواصب سقيفة بني طوسي، مثل ما يقول صادق من أنهم أضروا على الشيعة من شمر وحرملة. من كان همه في كسر النواصب عن المساكين الموالين لنا أهل البيت، يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم ويبين عوراتهم ويفخم أمر محمد وآله، جعل الله همة أملاك الجنان في بناء قصوره ودوره، إلى آخر الرواية. إذن راوية الحديث الذي يريده آل محمد، يريده صاحب الزمان، يشدد قلوب الشيعة بالحديث، لا أن يعلم الشيعة على التشكيك في أحاديث العترة مثل ما يفعل الخوئي ومحمد باقر الصدر والسيستاني، مثل ما يفعل الخطباء الحمير، مثل ما يفعل أصحاب العمائم من المدرسة الأصولية القذرة المرجئية البترية. راوية الحديث يشدد بالحديث قلوب الشيعة، وماذا يفعل أيضا؟ ويفخم أمر محمد وآله، ويكسر نواصب سقيفة بني طوسي عن الشيعة، لأنهم يملؤون رؤوسهم بالغباء العقائدي، فهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. قد يقول قائل: لا ينطبق هذا على المراجع المعاصرين. يمكنني أن أقبل هذا الكلام، ولكن ارشدني إلى مجموعة ينطبق عليهم هذا الكلام الذي تحدث به إمامنا الصادق. أنتم تمدحون المراجع جميعا، إذن هم على منهج واحد. المذمومون أين؟ والإمام الصادق مدح القليلين وذم الكثيرين. حتى إذا أردت أن أقول من أن القليلين الممدوحين في كلام العترة صاروا كثيرين، لكن لا يعني أن الجميع صاروا على منهج واحد. هل الجميع على منهج واحد؟ إذن أين هو المنهج الممدوح وأين هو المنهج المذموم؟ عليكم أن تبحثوا عنه. هذه العلائم هي التي تشخص لكم ذلك. الإمام الحجة هكذا قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا يروون. يروون الحديث، يعني أن أكثر وقتهم يروون الحديث. ارشدونا إلى مراجعكم، من هذا الذي يروي الحديث منهم؟ يروون الحديث. فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. رواة الحديث يشددون قلوب الشيعة بحديث العترة، ويفخمون أمر محمد وآل محمد، لا أن يقولوا من أن دماء محمد وآل محمد نجسة، لا أن يقولوا من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة. هذا ما هو بتفخيم لأمر محمد وآل محمد، هذا ازدراء بهم، هذا توهين وتنقيص من علي. ما هو بتنقيص من علي؟ من هذا الذي ينقص من علي؟ وقالوا علي على. قلت لا، فالعلا بعلي قد علا. علي لا يعلو، متى لم يكن هو العلي العالي الأعلى حتى يحتاج إلى علو؟ هذا تنقيص من أنفسنا، لكن اللغة قاصرة، لكن العقول قاصرة، لكن الذي يحدثكم قاصر حين يقف بين يدي، لا أقول بين يدي علي، بين يدي فناء علي. اللغة قاصرة. أنا في مديحك ألكن ألكن يا أمير الأمراء. ابن أبي الحديد جميل يقول: أنا في مديحك ألكن ألكن لا أهتدي، وأنا الخطيب الهبزري المصقح، وأنا أقولها حقيقة، وأنا الخطيب الهبزري المصقح، لكنني في مديحك يا أمير الأمراء ألكن، عقلي ألكن قبل أن يكون لساني ألكن. أنا في مديحك ألكن ألكن لا أهتدي، وأنا الخطيب الهبزري المصقح. أهواك حتى في حشاشة مهجتي. أهواك أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار نار تشب على هواك وتلذع. راوية الحديث يشدد إنه يعيد بناء العقول، يعيد بناء القلوب باتجاه علي وآل علي. إنها بيعة الغدير، بيعة الغدير. علينا أن لا نأخذ ديننا إلا من علي وآل علي. فراوية الحديث يشدد القلوب بحديث علي وآل علي ويفخم أمرهم. هذا هو راوية الحديث. الأخوان اللذان كتبا إلى إمامنا الهادي أحمد ابن ماهوي وأخوه، كتبا إلى الإمام الهادي. أقرأ عليكم من رجال الكشي، هذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، طهران إيران، الطبعة الرابعة، 2004 ميلادي، الحديث السابع في الصفحة الرابعة. أحمد ابن ماهوي مع أخيه كتبا إلى الإمام الهادي، كتبا يسألان عمن يأخذان معالم دينهما، فأجاب إمامنا الهادي، أجاب كتابة في رسالة وصلت إليهما: فهمت ما ذكرتما، فهمت ما ذكرتما، فاصمدا فاصمدا فاتجها أصمدا اتجها، اتجها بقوة، فاصمدا فاصمدا فاتجها، فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. وفي نسخ على مسن في حبنا، المعنى واحد، الحديث عن شدة التعلق بهم، الحديث عن طول الزمان في خدمتهم. فهمت ما ذكرتما، فاصمدا فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. هذا الخوئي في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى في الجزء المتعلق بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد في الصفحة 20 بعد 200، صفحة 220، الخوئي هكذا يقول بعد أن يورد هذه الرواية، هذه الرواية التي قرأتها عليكم عن إمامنا الهادي، فاصمدا في دينكما إلى آخر الرواية، هو يضعف الرواية، هو يضعف كل الروايات، هو يضعف الرواية. ومع ذلك ماذا يقول؟ حتى لو كانت هذه الرواية صحيحة فإننا لا نعمل بها. لماذا؟ لماذا لا تعمل بها؟ يقول: وأما الرواية الثانية بعد أن ضعفها فهي غير معمول بها قطعا، سواء كانت صحيحة أم لم تكن. لماذا؟ للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية هؤلاء هم رواة الحديث عند الخوئي، لا يشترط أن يكون شديد الحب له أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. فالخوئي لا يشترط في رواة الحديث أن يكونوا شديدي الحب، ما الخوئي وأمثاله يقولون عن المراجع من أنهم هم رواة الحديث، هكذا يقولون، ومراجع النجف وكربلاء لا رواة حديث ولا هم يحزنون ولا بطيخ ولا قنادر. الخوئي هو الذي يقول: وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا، هذه الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل، فاصمدا في دينكما على متين في حبنا، على مسن في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. وأما الرواية الثانية، ذكرها هنا الرواية صفحة 219 وضعفها، وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ حتى لو كانت صحيحة، للجزم، هذا الجزم من أين جاء به؟ من غبائه العقائدي، من ثوله العقائدي، للجزم. من نقول لكم مراجعنا طايح حظمه، وهذا طيحت الحظية، هذا للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب له أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. هذا هو الذي يقوله الخوئي والسيستاني أيضا، هو هو الكلام يقوله هو هو في كتابه الاجتهاد والتقليد والاحتياط، مؤسسة نور الأمير، هذه الطبعة طبعة 2020 ميلادي. صفحة 475 ذكر الرواية نفسها في صفحة 475 ثم قال والرواية مخدوشة من جهة السند، ضعفها مثلما ضعفها القوئي وفقا لهذا المنهج المرجئي البتري الناصبي، كما يناقش فيها من جهة الدلالة. إذ من المسلم، الخوئي قال للجزم، السيستاني حرف الكلام قال إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم وكثير القدم في أمرهم. لا يشترطون هذا في مرجع التقليد في راوية الحديث، وأنتم سمعتم أئمتنا ماذا يقولون. راوية الحديث لابد أن يشدد قلوب الشيعة، إن لم يكن قلبه مشددا في حب محمد وآل محمد وفي البراءة من أعدائهم وفي ولايتهم صلوات الله عليهم وقد تعمق في معارفهم، كيف يستطيع أن يشدد قلوب الشيعة؟ فاقد الشيء لا يعطيه. هذا هو ضلال حوزة النجف، هذه هي الحالة المرجئية والبترية. وهذا الكلام ليس خاصا بالخوئي أو بالسيستاني، كلهم هكذا من الطوسي إلى الموجودين الآن والذين سيأتون من بعد الموجودين على نفس المنهج. القذارة هي القذارة، يأكلون ويشربون من نفس الكنيف، من نفس الكنيف الناصبي القذر، ثم بعد ذلك يصنعون الغباء بتلك القذارة ويملؤون بها عقول الشيعة عبر الفضائيات وعبر الكتب وعبر الدروس الحوزوية وعبر الخطباء الحمير من خطباء المرجعية. هذا هو الواقع الشيعي من الآخر، هذه كتب المراجع وهذه قذاراتهم وأوساخهم العقائدية. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا. يا هشام، إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول: لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله. فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق. يا هشام، تعلم من العلم ما جهلت، وعلم الجاهل مما علمت، عظم العالم لعلمه ودع منازعته، وصغر الجاهل لجهله، ولا تطرده ولكن قربه وعلم. يا هشام، اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا، وما لم يأتي منها فليس تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبطت. وماذا يقولون؟ صلوات الله عليهم، أقرأ عليكم من غيبة شيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه. الطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 29 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. راوية الحديث يشدد قلوب الشيعة بحديثهم صلوات الله عليهم، يفخم أمر محمد وآل محمد، يكسر نواصب السقيفتين. ومن هنا في ميثاق عملنا في مؤسسة القمر للثقافة والإعلام إننا نتبرأ البراءتين، براءة من سقيفة بني ساعدة وبراءة من سقيفة بني طوسي، وسقيفة بني طوسي ألعن وألعن وألعن وأقذر. الإمام الصادق هو الذي يقول من أنهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، والمصدر هذا تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الصادق هنا بحسب رواية النعماني: أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم، ما ينطقون به من الرواية. هذا الذي لا ينطق بروايتهم لابد أن يخرج من المنافسة، لابد أن يخرج من موازين التقييم، لأن الإمام الصادق هكذا يقول: أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا. كلما كثر حديثهم ومنطقهم برواياتنا وأحاديثنا فهم الأقرب إلينا. هذه قضية الأعلم، هذه أضحوكة. بحسب أهل البيت الأقرب إليهم، هم يريدون من الشيعة أن يرتبطوا بالأقرب إليهم وليس بالأعلم. الأعلام أضحوكة، أكذوبة من أكاذيب حوزة النجف وكربلاء. هذه أكذوبة وأضحوكة لا حقيقة لها على أرض الواقع، وقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا. الأئمة يريدون منا أن نرتبط بالأقرب إلى محمد وآل محمد. كيف نعرف ذلك؟ ها هم يعطوننا الموازين: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا الأقرب إلينا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. يكون فهمهم فهما مميزا، وهذا بإمكان الشيعة أن يتلمسوه حينما يقارنوا بين مجموعة من رواة الحديث، يستطيعون أن يميزوا الأفهم منهم وهذا هو الأقرب إلى محمد وآل محمد. لماذا؟ لأنهم هم الذين يمدونه بهذا الفهم. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من رواة حديث الشيعة حتى يكون محدثا. فلما سألوا الصادق: وهل يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. والرواية في هذا المصدر في رجال الكشي في أول صفحة من الكتاب. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. الأئمة يريدون من الشيعة أن يتوجهوا إلى الأقرب وليس إلى الأعلم. الأعلم هذه مهزلة. الأقرب لماذا إلى الأقرب؟ لماذا إلى الأقرب؟ أمير المؤمنين يبين لنا لماذا. نهج البلاغة، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 148، رقم الخطبة 150، الخطبة 50 بعد 100، في الصفحة 48 بعد 100. أمير المؤمنين يحدثنا عن زمان الغيبة الكبرى، عن زمان الفتنة الطويلة، يحدثنا عن إمام زماننا، حيث يصفه من أنه في سترة عن الناس، في سترة، في غيبة، أمره مستور، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره، القائف الذي يبحث عنه، يبحث عن الآثار، الذي يقتفي الآثار، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ثم ليشحذن فيها، في زمان الغيبة الكبرى، قوم شحذ القين النصل، القين هو الحداد، فالإمام يشحذهم، يشحذ عقولهم وقلوبهم مثلما يشحذ الحداد السيوف، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، كيف ذلك؟ تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، فحينما يكونون الأقرب ينالون هذا الحظ، وحينئذ سيكونون حجة من قبل الإمام المعصوم، لا يخطئون في بياناتهم. لماذا؟ لأنهم يقدمون بيانات محمد وآل محمد لا على سبيل الظنون مثلما يفعل مراجع الحوزة الطوسية، ويقولون لكم بعد ذلك في مقدمة رسائلهم العملية: العمل بهذه الرسالة مجزي ومبرئ للذمة، لأن جناب الأغا هو ما متأكد من نفسه، ما متأكد هذه الفتاوى صحيحة، يدري بها فتاوى أخرطي وفقا لمنهج الشافعي، عملية الاستنباط عندهم وفقا لمنهج الشافعي. لذا فإن الأئمة أرجع الشيعة إلى الأقرب إليهم، هذا كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أعرفوا منازل شيعتنا عندنا، من هو الأقرب إلينا؟ على قدر روايتهم عنا، ما ينطقون به وفهمهم منا. فأنتم يا أيها الشيعة تابعوا روايتهم وحديثهم، وانظروا إلى فهمهم، وقارنوا فيما بين رواة الحديث، قطعا بتوفيق الأئمة سيشخصون الأفهم، مثل ما جاء في رواية التقليد: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لا يتركه، لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر. الإمام هنا يتحدث عن المرجع الشيعي الأعلى، الأعلم، الأعدل بحسب الشيعة، لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر، وإنما يقيد له مؤمنا كي يقف به على الصواب. الأئمة تسديدهم لشيعتهم موجود، الشيعة أغبياء، لم يتوجهوا إلى أئمتهم، توجهوا إلى هؤلاء الثولان في الحوزة الطوسية، وهؤلاء مصانع الغباء، إبليس حولهم إلى مكائن وآلات لصناعة الغباء، ولذا يتقيؤون غباءهم الديني والعقائدي في عقول الشيعة. فطمست البصيرة الشيعية وأخصيت العقول الشيعية، بعد أن أخصى الظالمون والطواغيت إرادة الشيعة، وأصبح الشيعة ما بين المطرقة والسندان، ما بين سندان الجبابرة الظالمين ومطرقة المراجع الطوسيين المرجئيين البتريين. هذا هو واقع الشيعة. لماذا إمامنا الصادق يرجع الشيعة إلى الأقرب إلى أهل البيت؟ لأنه يكون على تواصل مع إمامه، تجلى بالتنزيل أبصاره، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هذه المطالب مر ذكرها في البرامج السابقة، ولا أجد وقتا كافيا كي أعيد الكلام أو أن أقف عندها طويلا. هؤلاء هم رواة الحديث الذين أرجع إليهم صاحب الأمر. فابحثوا عن هذه المواصفات، أين تجدونها؟ في أي مجموعة؟ في أي مرجعية؟ عند من؟ عودوا إلى هذه المواصفات وابحثوا عنها إذا كنتم تريدون أن تعرفوا الحقيقة. هؤلاء هم رواة الحديث الذين جعلهم صاحب الأمر حجة من قبله. ليس منطقيا أن الإمام الحجة ينصب حجة من قبله وهو ليس متأكدا من فتاوى. أية حجة هذه؟ يطلع الإمام مخرطي والحجة مالتهم مخرطي. الإمام حين ينصب حجة من عنده لابد أن ينصب حجة حقيقية، والحجة الحقيقية لا تنطبق على هؤلاء الثلان من مراجع النجف وكربلاء. كيف يكونون حجة حقيقية وهم ليسوا متأكدين من فتاواهم بعد 90 سنة من العمر وهو ليس متأكدا من فتاوى؟ كان يسوي هذا بعد 90 سنة ورسالة العملية مكتوب فيها أن العمل بهذه الرسالة مجزي ومبرئ للذمة، وربما هو مخرف في 90، ربما يصيبه الخرف ونسي كل شيء، والرسالة حينما كتبها لم يكن متأكدا منها، هو الآن مثلا مخرف أو فاقد الذاكرة. كيف يكون حجة من قبل صاحب الزمان؟ فإما أن لا وجود لصاحب الزمان، وإما أن صاحب الزمان مهزلة، وإما أن هؤلاء كذابون سفلة. الخيارات راجعة إليكم. إما أن لا وجود لصاحب الزمان وهؤلاء يكذبون، القضية كلها كذب في كذب، وإما أن صاحب الزمان هو الآخر مهزلة ومسخرة، وإما أن هؤلاء كذابون. هؤلاء كذابون سفلة، هذه هي الحقيقة. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. هذه علامات واضحة في رسالة إسحاق ابن يعقوب. لذلك الشيطان وظف مراجع النجف وكربلاء لإبعاد الشيعة عن هذا التوقيع ولتضعيفه ولإهماله. هذه رسالة مهمة من الإمام الحجة، توقيع إسحاق ابن يعقوب، فيه خارطة الطريق، العلامات الواضحة التي تشخص لنا أين نضع أقدامنا. يبدو أن الحديث سيبقى مستمرا إلى حلقة يوم غد. أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة، هذه المطالب ضرورية جدا. ماذا نقرأ أيضا في غيبة النعماني؟ صفحة 144، إنه الحديث الثالث من الباب العاشر، حديث طويل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الراوية حذيفة بن اليمان من خواص رسول الله، من خواص أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يقول لحذيفة: أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث الطويل، إن علمنا أهل البيت سينكر. من الذين ينكرونه؟ سقيفة بني ساعدة. ويبطل، من الذين يبطلونه؟ سقيفة بني طوس. سقيفة بني ساعدة ما أبطلت علم أهل البيت، وإنما أنكرته، لأن سقيفة بني ساعدة لا علم لها بحديث أهل البيت. وإذا أحاط علماء السنة بحديث أهل البيت فوفقا لمذاقهم، هم لا يعرفون حقائق حديث أهل البيت. علماء الحوزة الطوسية جاءوا فأبطلوا حديث أهل البيت حين قالوا من أنه ضعيف وأنكروه، فأبطلوه، أبطلوه في الوسط الشيعي. نواصب سقيفة بني ساعدة أنكروه وقالوا عن أهل البيت ما هم علماء. الآن إذا سألتم علماء السنة لماذا لم يروي البخاري في صحيحه حديثا واحدا عن الإمام الصادق، ما ترك ناصبيا ولا ترك نجسا قذرا إلا وحدث عنه، لم يحدث عن الإمام الصادق حديثا واحدا، لماذا؟ يقولون لأن الإمام الصادق كان ضعيف الذاكرة، كان لا يضبط الحديث. أعود إلى نواصب الشيعة. نواصب الشيعة، مراجع الحوزة الطوسية، أبطلوا علوم أهل البيت، لم يأخذوا العقائد من أهل البيت، أخذوا العقائد وفقا لعلم الكلام، وعلم الكلام علم ناصبي قذر. لم يستنبطوا الأحكام والفتاوى وفقا لمنهج أهل البيت، وإنما وفقا للمنهج الشافعي. أسسوا علم الرجال وفقا للمذاق الناصبي، وأسسوا علم الكلام وفقا للمذاق الناصبي، وفسروا القرآن وفقا لمناهج النواصب من الأشاعرة والمعتزلة، وأنكروا الأحاديث التفسيرية، ونقضوا بيعة الغدير. هذا هو الواقع الذي عليه حوزة الطوسي، حوزة النجف وكربلاء، هم الذين أبطلوا علم أهل البيت. أمير المؤمنين يقول لحذيفة: إن علمنا أهل البيت سينكر، ينكره السقيفيون ويبطل، يبطله الطوسيون وتقتل رواته، تقتل رواته. هذا القتل قد يكون قتلا بالسيوف، وقد يكون قتلا بالألسنة، وهو الأليق مع رواة الحديث، لأن مذابح رواة الحديث ليس في ساحات القتال، وإنما في كتب علم الرجال، هنا ذبحوا، قتلوا هنا. وقتل السمعة أشد من القتل بالسيف، هم يقولون، أئمتنا يقولون هذا. وتقتل رواته، ويساء إلى من يتلوه، من يتلوه يتحدث به، ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا، بغيا ظلما وحسدا. طبقوا هذا، طبقوا هذا على أي جهة يطبق هذا المنطق؟ هذا منطق العترة، هذا ما هو منطقي. هؤلاء هم رواة الحديث الذين يتحدث عنهم إمامنا الحجة في هذا التوقيع الشريف حين يقول: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. رواة الحديث الذين هم حجة من قبل إمام زماننا على الشيعة هم هؤلاء الذين تتحدث عنهم كلمات أهل البيت، لا كما يقولون لكم أصحاب العمائم الطابقية في النجف وكربلاء، هذه العمائم الإبليسية العباسية الناصبية القذرة. هؤلاء رواة حديث النواصب، ما هم برواة حديث العترة، أصلا هم ليسوا برواة حديث، لا ينطقون بالحديث. أي شيعي قد سمع حديثا من السيستاني مثلا أو سمع حديثا من بقية المراجع، إذا أرادوا أن يتكلموا تكلموا في هراء القول وفي سخيف القول. هذه الحقائق أمامكم وبين أيديكم، الفضائيات موجودة، الإنترنت موجود، بإمكانكم أن تتأكدوا من صحة المعلومات هذه بأنفسكم. إذن عندنا علامتان، بقية العلائم ستأتينا في حلقة يوم غد. عندنا علامتان، العلامة الأولى الجهة التي تفضح الغلاة، تفضح الخطابيين والنصيريين وتكشف حقائقهم بالأدلة والوثائق والبراهين وتحذر الشيعة منهم، وفي الوقت نفسه تبين حقائق المشروع الحسيني بحسب العترة الطاهرة، بحسب موازين الحجة ابن الحسن. هذه هي الجهة التي على الطريق الصحيح. العلامة الثانية، رواة الحديث ورواية الحديث وأحاديث العترة الطاهرة أين تجدونها؟ ما هي أوصاف رواة الحديث عند أئمتنا؟ على من تنطبق؟ ابحثوا بأنفسكم. بقية العلائم تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.